الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن خير الكلام كلام الله جل جلاله، وخير الحديث حديث نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، فبادئ ذي بدء نحمد المولى جل وعلا على نعمه العظيمة وآلائه الكريمة وما من به وتفضل، فإنه أهل الحمد والثناء سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، ففضل الله عز وجل ونعمه جزيلة لا يستطيع لها العاد عدا ولا حصر، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم إن الإنسان لظلوم كفار. فنعم الله عز وجل لا يصعب حصرها، والواجب شكرها كما قال أهل العلم، وشكرها بالذكر لها وبالقلب وبالجوارح بطاعة الله عز وجل بها. فشكر الله عز وجل على نعمه متعدد الموارد كما قال أهل العلم. فنحمد الله عز وجل على نعمه الجزيلة وإحسانه وفضله وجزيل إنعامه سبحانه وتعالى، ونحمد الله جل جلاله الذي يسر مثل هذه المساجد والمراكز العظيمة التي يتخرج فيها أجيال تنفع الأمة في كل مكان. هذه المنابع من منابع الخير، وهذه البيوت التي يتربى فيها الرجال ممن يكونون على عقيدة صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى عقيدة سلف الأمة، وعلى طريقة الأئمة، وعلى منهج أهل السنة، هي قليلة في هذا الزمان، محاربة من قبل أعداء الدين. فأعداء الدين لها يحاربون، وبها يمكرون ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فهذه من النعم العظيمة، ولهذا يتعين المحافظة عليها والتعاون على الخير فيها ما استطاع المسلم والمؤمن إلى ذلك سبيلا. فهذا من أعظم سبل الخير والخيرات والهدى والبركات والنفع العظيم للأمة. وفي مثل هذا البلد الكريم الطيب الطيب أهله. إذا قرأنا في مخطوطات ما مضى من التواريخ لا نجد مثل هذه المعاهد والمراكز والبيوت التي يدرس فيها الكتاب والسنة، لا تكاد تجد مثلها، بل تجد السنية يحارب، ومن كان على عقيدة السلف مخالفا لمذاهب الخلف أو الخلف يؤذى وربما يسجن ويطرد لأنه ليس على عقيدة الأشاعرة أو الماتريدية أو عقائد الخرافات والبدع أو محدثات الأمور، كل ذلك موجود. فإذا تذكرنا ذلك الماضي ونظرنا ما نراه مما يسره الله جل جلاله في الحاضر، شكرنا ربنا ليل نهار وحمدناه أعظم الحمد لما من به وأولى وتفضل به جل جلاله وأحسن علينا. أيها المؤمنون عباد الله، فجزى الله من أعان على مثل هذه البيوت والمراكز وتعاون فيها بناء أو إشارة ونصحا وتوجيها أو تعليما أو غير ذلك. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعظم لهم الأجر ويجزل لهم المثوبة، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن حفظه الله تعالى ورعاه، فلولا الله يسر به وبأمثاله ربما لتأخر مثل هذا الخير أو لتعسر أو لتعذر. فنسأل الله جل جلاله أن يمن عليه بالأجر العظيم والفضل الجزيل، وأن يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن أيمانه وعن شمائله ومن فوقه ومن تحته. أيها المؤمنون عباد الله، وكذلك القائمون أيضا بالتدريس والصابرون على التعليم، فإن هذا والله من الجهاد في سبيل الله. فليس الجهاد محصورا على المعارك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل الجهاد يشمل المجاهدة على جنس الطاعات، وهذا من أحسن ما عرف به الجهاد كما قال أهل العلم. فالصابر على تعليم الناس المثابر في ذلك له هذا الفضل العظيم والأجر الجزيل، فعلينا أن نذكر هذا الفضل وأن نجعله بين أعيننا وفي طرف ألسنتنا. ويحتاج الأمر إلى صبر ومصابرة. أيها المؤمنون أيها المسلمون أيها الفضلاء الكرام في هذا المسجد المبارك وهذا المركز المبارك في افتتاح هذه الدورة الأولى في هذا الجامع، وقد افتتحت دورات كثر لأهل السنة والجماعة في هذا البلد، لعل أولها في سنة 1941، ولم أحضرها، كنت في دار الحديث بدماج، وحضرت التي بعدها إما في سنة 19 أو التي بعدها، وهذا قبل نحو 20 سنة من هذا الوقت، ولا زال الخير مستمرا ولا زالت السنون تتبعها السنون، والخير مستمر والنعمة والفضل من الله عز وجل محفوظ بحفظ الله عز وجل ومنه وكرمه. فاللهم لك الحمد أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد طيبا مباركا كما يرضيك ربنا. أيها المسلمون عباد الله، ولا شك أن أمر العلم النافع كما هو في عنوان هذه المحاضرة، فضل العلم وأثره على الفرد والمجتمع، لا شك أن هذا الخير خير عظيم، والعلم من أعظم العبادة. بل قال أهل العلم كالشافعي وسفيان الثوري والإمام الأوزاعي وعدد عديد من الأئمة، لا نعلم بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. فهؤلاء الأئمة وغيرهم يقولون إن أفضل العبادات بعد أداء الواجبات، سواء الواجبات من أركان الإسلام أو غيرها، إن أفضل العبادات طلب العلم النافع. فالعلم خير من نافلة العبادة، ونافلة العبادة خير عظيم، لا يعني التهاون بها، ولكن المراد التنويه بفضل العلم النافع. وقال بشر بن الحارث زاهد بغداد رحمه الله: لا أعلم بعد الفرائض، لا أعلم عملا أفضل من طلب العلم لمن اتقى الله وحسنت نيته. فهذا عمل أعظم العبادات بعد الواجبات، وقام على أفضل الطاعات والقربات بعد المفروضات، وهذا يدل على أهمية العلم النافع. ولهذا لم يأمر الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم من التزود من شيء إلا العلم النافع، فقال عز وجل في سورة طه: وقل، أي يا رسول الله، أيها النبي الكريم، رب زدني علما، وقل رب زدني علما. فأمره جل جلاله بالتزود وسؤال الله الاستزادة من العلم النافع، وهذا يدل على أن العلم فضله عظيم. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الله فرق وميز بين أهل العلم وأهل الجهل، وأن التسوية بينهما ظلم عظيم، فقال عز قائلا حكيما: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستويان مثلا، لا يستوي أهل العلم ومن وأهل الجهل. وفي هذا الزمان كم يسعى الساعون من أعداء هذا الدين إلى محاربة طلب العلم، فمن وفق لطلب العلم فإن الله عز وجل أعانه وهداه واجتباه واختاره واصطفاه، فليحسن معاملة الله عز وجل فيما أنعم عليه. القليل من الناس من يحرص على العلم، والقليل من الناس من يدرك فضل العلم النافع وأهمية العلم النافع وحاجة الأمة إلى العلم النافع. إن أول ما نزل من القرآن الأمر بالعلم والقراءة في مجتمع لا يكتب ولا يقرأ، كما في حديث عائشة في بدء الوحي في صحيح البخاري، في حديث غار حراء لما ضم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ، ثم أرسله فقال اقرأ، قال لست بقارئ، قال فضمني ضمة أخرى أشد منها، ثم قال اقرأ، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت لست بقارئ، ثم ضمني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول آيات نزلت من القرآن، وكأنها بيان لمنهج هذا الدين، وأن هذا الدين دين العلم النافع، وأن هذا الدين دين التعلم والقراءة، دين طلب العلم، وهذا من أعظم علامات أهل السنة والجماعة، أنهم حريصون على العلم طلبا وحفظا وفهما وبحثا وتصنيفا وتدبرا وتعليما ونشرا. ولهذا اليوم تجد الطوائف المختلفة قد أجمعت مع عداوتها لأهل الحديث والأثر للسلفيين على أن السلفيين فيهم خصلة لا توجد في غيرهم بمثل ما توجد فيهم، وهي الحرص على طلب العلم، والحرص على العلم النافع، والحرص على إحياء البيوت بالعلم النافع وطلبه وبثه وبحثه، اهتماما يشغلهم عن أمور كثيرة، كما شغل غيرهم بالسياسات المخالفة للشرع، وشغل آخرون بأوراد مخالفة للشرع، وشغل آخرون بأنواع أخرى من الضلالات والأهواء المخالفة للشرع. ولهذا تجدهم على مر السنين مستمرين على طلب العلم النافع وتعليمه، وهذا ليس بمستغرب وليس بغريب، لأن من تمسك بالدين الإسلامي على الوجه الصحيح، على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وسلف الأمة، حرص على العلم النافع غاية الحرص. اقرأوا تاريخ أسلافكم، كيف رحلوا، كيف جاعوا، كيف تعرضوا للمخاطر من أجل طلب العلم النافع. هؤلاء أسلافكم، هؤلاء قدوتكم من الأئمة النبلاء والسادة الفضلاء، الذين يصعب حصر ما فعلوه من أجل العلم النافع. منهم من باع بيته، والبيت من أهم الضرورات التي يحتاجها كل إنسان في حياته. لم تبيع بيتك؟ من أجل أن يرحل في طلب العلم النافع، كما حصل لهشام بن عبد الله الدستوائي رحمه الله. باع أبوه بيته، الوالد باع البيت وأرسل ابنه إلى مدينة رسول الله ليسمع من الإمام مالك، فلما جاء إلى المدينة وجد مالكا يعرض عليه ولا يحدث مالك أحدا، فمالك رحمه الله كان يرى العرض سماع كما ذكر الأئمة المحدثون رحمهم الله. فيأتي الطالب ويقرأ على الإمام مالك. أما أن يقرأ مالك على الطالب فكان مالك يترك ذلك. فجاء هشام بن عمار وهو طفل صغير فكان يقول للإمام مالك حدثني يا مالك، فكرر عليه ذلك فضجر مالك رحمه الله وغفر له ضجر. ثم قال لبعض أصحابه خذ هذا الغلام وهذا الصبي فاضربه 15 صوتا. قال هشام فحملني، هذا يدل على صغر حجمه، حملني ثم ضربني 15 صوتا. قال فبكيت ثم جئت إلى الإمام مالك فقلت والله لا سامحتك أبدا، إن أبي باع منزله بعشرين دينارا وأرسلني أتشرف بسماع حديث رسول الله وأنت تضربني على حديث رسول الله. قال هشام فرق مالك وقال يا بني ما يرضيك، شاب صغير وصبي ويقال له ما يرضيك، ولكن الهمم همم الأكابر وليست همم الأطفال وإن كبروا في السن. قال يا بني ما يرضيك، قال هشام أن تحدثني بكل صوت حديثا. قال فأخذت ألواحي فأملى علي 15 حديثا. كما تقدم هذه الطريقة صحيحة، والإمام مالك يرى العرض سماعا كما تقدم. فمن فرحة هذا الصبي بعد أن امتلأت ألواحه 15 حديثا أملاها عليه الإمام مالك بن أنس الأصبحي المتوفى 179 للهجرة رحمه الله تعالى وغفر له، فرح ثم قال يا مالك زدني من الضرب وزدني من الحديث. كلمة يقولها على وجه الطفولة وبراءة الصغر، يا مالك زدني من الضرب وزدني من الحديث. هؤلاء أسلافكم الأئمة الأعلام. والإمام مالك رحمه الله باع سقف بيته من أجل نفقة طلب العلم، العيدان حق السقف باع السقف حق البيت، يعني كيف يجلس في البيت الصباح والشمس وأجواء المدينة الحارة ومع هذا يبيع مالك سقف بيته من أجل طلب العلم. وهذا حصل أيضا لعدد من الأئمة، باعوا سقوف بيوتهم، وأظن منهم يحيى بن معين رحمه الله، وغيرهم من الأئمة ذكروا أشياء من هذا في تراجمهم. والإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة كان يؤجر نفسه لبعض القوافل يخدمهم، يغسل صحونهم، وربما قدم لهم طعامهم، وربما طبق لهم، وربما رعى دوابهم، وربما قام بحراسة قافلتهم لأنه لا يملك نقود الرحلة، فآجر نفسه خادما لهم ليوصلوه من بلد إلى بلد. هؤلاء أسلافكم، إنكم على نهاية طريق لو نظرتم في أوله لعلمتم عظم التقصير الذي تقعون فيه. لو نظرتم في أول الطريق أيها المسلمون عباد الله، أيها الفضلاء في هذا المركز المبارك، أئمة تعبوا، أخبارهم كثيرة، ربما قطعوا المسافات مشيا على الأقدام كما ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله في أول المقدمة، مقدمة كتاب الجرح والتعديل، قال: حدثني أبي قال: لا أحصي كم مشيت من البصرة إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى البصرة، ومن طرسوس إلى مصر إلى بغداد. قال: حتى مشيت 16 فرسخا، أو قال 1000 فرسخ. فلا شك يمشي على الأقدام، ما عندهم دواب ولا يعني وسائل ناقل لفقرهم ولكونهم طلاب علم في ذلك الزمان، فيمشي راجلا من أجل أن يلقى درسا في بلد كذا فيجلس ثم يعود ثم يذهب ثم يعود ثم يذهب ثم يعود. يقول: لا أحصي كم مشيت على قدمي من البصرة إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى البصرة، ومن مكة إلى المدينة، ومن المدينة إلى مكة، ومن طرسوس إلى بغداد، إلى القاهرة، إلى طشقند ونحوها، دورة كبيرة مشيا على الأقدام. وقد يركب، لا شك أنه ربما يركب لكن الركوب قليل. فسبحان الله، هؤلاء هم أسلافكم يا أهل السنة والجماعة. وهكذا الإمام الشافعي رحمه الله يغترب إلى اليمن ليتعلم بعض العلوم وهو صبي وغلام يتيم رحمه الله تعالى وغفر له، وأمه كان لها فضل عظيم، وكذلك أم علي بن المديني، وعدد من أمهات أئمة الحديث كان لهؤلاء الأمهات الفضليات دورا عظيما في نبوغ أبنائهم. الشافعي أعانته أمه وقالت له: اذهب يا بني. وأحد أئمة الحديث لا أستحضر اسمه الآن قال: صنعت لي أمي 100 رغيف، ثم صنعت لي جرابة، ثم قالت: يا بني يرحل في طلب العلم. قال: فرحلت إلى العراق، قال: فكنت أطلب العلم وآكل في كل يوم رغيفة، أذهب على دجلة فأغمس الخبز وآكله بالماء. صبي وطفل وشاب في أول عمره، إنها أمهات، ولكنهن صنعن أئمة وقامات، أمهات فضليات. علي بن المديني لما جاء من رحلته غاب نحو 7 سنين، قالت له أمه: إن فلانا وفلانا وفلانا يحبانك، وإن فلانا وفلانا وفلانا يبغضانك. قال علي بن المديني إمام العلل وأعلم الناس بعلل الحديث كما قيل في ترجمته، ملقب بحية الوادي، قال رحمه الله تعالى: قال: فقلت لها: وكيف علمت ذلك يا أماه؟ قالت: إن فلانا وفلانا وفلانا كانا يقولان: إنك امرأة ضعيفة، وإن عليا شاب، وإن العلم موجود، فلو أنك أرسلت إليه رسالة أن يعود ويخدمك ويعمل ويشتغل حتى يقوم عليك كان أولى بك يا أمة. قالت: فعلمت أنهم يبغضونك. قالت: وأما فلان وفلان وفلان فكانوا يقولون: يا أماه اصبري فإنه في أعظم العبادات، اصبري فإنه لو عاد أعانك. أمهات هن خلف أولئك الأئمة رحمهم الله، وهكذا أم الإمام أحمد رحمه الله. فالعلم أكرم مسؤول مطلوب وسائله لله وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي. فالعلم النافع من العبادات العظيمة الجليلة في مثل هذا الزمان الذي صار الدين غريبا، صار طلب العلوم عجيبا، صار أمر التعلم أمرا فريدا، قل أن تجد حريصا على العلم، على طلبه، على القراءة، على المذاكرة. والأمر توفيق من الله عز وجل، فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وعن عبد الله بن عباس أيضا، وعبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ لفظ حديث معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال أهل العلم: مفهوم هذا الحديث أن من وفق في طلب العلم فقد أراد الله به الخير، وأن من انصرف عن العلم فإن الله لم يرد له الخير. إذا سمعنا مثل هذا الحديث كان مما ينبغي على العاقل فعله أن يحرص على أن يستعين الله في الحرص على طلب العلم النافع. اطلب العلم أنت وإن كنت كبير السن، والمرأة أيضا تطلب العلم وإن كانت كبيرة السن، وأبناؤك الصغار وبناتك الصغار ادفع بهم لطلب العلم وشجعهم على طلب العلم، فإنك ترزق بهم وإن الله لن يضيعهم. ولعل الله عز وجل أن يجعل من صلبك أئمة تهتدي بهم أمم وشعوب، فيأتيك في موازين حسناتك الأجور العظيمة والحسنات الجزيلة بسبب ما يصنعه أبناؤك أو بناتك أو غيره أو أنت أو من أعنت على طلب العلم النافع. إخواني في الله، إن من أعظم المخاطر موت العلم وذهاب طلبه وذهاب حملته وذهاب طلبته وذهاب الأماكن التي هي محاضن للعلم، سواء بالتشكيك فيها أو بالتحذير منها أو بالصد عنها أو بإغلاقها أو بقتل الأئمة وطلاب العلم أو بموت العلماء، فإن هذا من أعظم الأخطار وأكبر الأضرار التي يكون بها هلاك عظيم. فقد جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، في لفظ حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث ساق الإمام مسلم بعض طرقه من حديث عروة عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ولما وكان حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لعروة في موسم الحج، عاد عروة إلى المدينة فحدث خالته عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث، فاستعظمته وقالت له يا بني أسمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث؟ قال إي نعم يا خالة. قال عروة فلما كان في الموسم القادم، أي بعد مضي عام ومجيء الحج، قالت عائشة قد سمعنا أن عبد الله بن عمرو بن العاص خرج حاجا فأدركه يا بني ثم سله عن حديث قبض العلم. قال عروة فانطلقت فلقيته يطوف بالبيت، العلم ليس له مكان. قال فقلت له حدثني، كنت حدثتني بحديث في العام الماضي في حج العام الماضي في قبض العلم فحدثني به. قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال عروة فجئت إلى المدينة بعد الموسم، قالت عائشة أسألت عبد الله بن عمرو عن الحديث؟ قال نعم. قال بلى. قالت فما قال؟ قال أعاد علي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وساق الحديث. قالت عائشة ما أراه إلا ضبطه فإنه لم يزد عليه ولم ينقص. استعظمت أم المؤمنين وهي من العلماء من العالمات الفاضلات في الأمة، الصديقة أم عبد الله، عائشة ابنة أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها وعن جدها. استعظمت هذا الحديث. واليوم كم يحاول من يحاول قبض العلماء وهم أحياء، لا نقول يقبض العلماء الموت، ولكن يقبض العلماء قابضون، نسأل الله العافية والسلام. فلا شك أن مثل هذا باب عظيم، وهو من نقصان الأرض، كما في قوله سبحانه أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، وهذا من ذهاب العلماء. فإقامة مثل هذه الدورات والحرص عليها لا يستطيعها إلا الموفقون، وينبغي الحرص كذلك على أخذ عقيدة أهل السنة والجماعة وعلى ما يتعلق بعلوم الآلة وضبطها. والجدول الموجود جدول عظيم فيه دروس عظيمة، فرصة لمن أراد الخير لنفسه أو لأبنائه أو لبناته أو لأهله. يا عبد الله، إذا تذكرت أسلافك الذين كانوا يمشون على الأقدام، ربما الواحد لو قيل له خلاص تعال من الشحر إلى تبالة سيرة، ربما يقول عفوا يعتذر. وأئمتكم يمشون على الأقدام من بلد إلى بلد من عصر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. بل هذا موسى كما في سورة الكهف، والحديث عن ابن عباس في صحيح البخاري ومسلم. وموسى لما رحل إلى الخضر وبوب عليه الإمام البخاري باب الرحلة في طلب العلم وركوب البحر، وظل موسى ماشيا يوما وليلة، ماشيا على قدمه معهم حوت يابس جعله الله علامة لهم، مشيا يوما وليلة. ثم عاد بعد أن مشيا أكثر النهار إلى موضع الصخرة، كل هذا لأجل أن يلقى الخضر ويطلب العلم الذي أخبر الله نبيه موسى أنه فضل الخضر في ذلك العلم، وموسى أفضل من الخضر لأنه رسول والخضر نبي. إلا أنه قد يوجد عند بعضهم ما لا يوجد عند الآخر. أيها المؤمنون عباد الله، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ييسر ويعين ويوفق لهذا الخير العظيم، وأن يمدكم بمدد من عنده، ويعينكم بنفس من عنده، ويفتح عليكم ويزيدكم من فضله، ويسدد خطاكم، ويعظم لكم المثوبة والأجر عند الله عز وجل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فشكر الله للشيخ الفاضل أبي يوسف على ترحيبه بإخوانه، وعلى تذكيره بفضل مجالس العلم وبفضل طلب العلم. وهكذا شكر الله لأخينا الشيخ أبي العباس محمد ابن جبريل حفظه الله تعالى، فقد شد عزائمنا ورغبنا في الجد والاجتهاد في طلب العلم بما ذكر من حال سلفنا الصالح وعنايتهم بالعلم والرحلة، فجزاه الله خيرا. وقد ذكر في بداية كلمته أن هذه الدورة وهذه الدار ليست هي وليدة اليوم، بل كانت منذ قرابة 20 سنة وهي تعتني بطلب العلم وتعليم المسلمين وفتح الدورات العلمية. وأخونا الشيخ أبو العباس جزاه الله خيرا له دور عظيم في نشر العلم في هذه البلاد، فهو من أوائل طلاب العلم ممن رحلوا لطلب العلم من هذه البلاد، فهو في هذا الطريق جزاه الله خيرا ولا يزال يرحل ويستفيد من علماء العصر، فلم ينقطع جزاه الله خيرا كحال كثير منا، فما نملك إلا أن نقول لقد كان هذا الفتى أعقل منا، جزاه الله خيرا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياه على هذا الخير وعلى هذا الطريق وعلى الجد والاجتهاد في طلب العلم النافع. وكما تعلمون أيها الإخوة أنه بمناسبة هذه الدورة أقيمت هذه المحاضرة تشجيعا وتحفيزا لإخواننا بالجد والاجتهاد في طلب العلم. وقد سمعتم خيرا كثيرا، ومما أحب كذلك أن أشير إليه في هذا الباب، سمعتم حديث معاوية رضي الله تعالى عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله كما في كتابه التذكرة، قال: من أحب أن يعلم ما نصيبه من عناية الله فلينظر ما نصيبه من التفقه في دين الله. من أحب أن يعلم ما نصيبه من عناية الله فلينظر ما نصيبه من التفقه في دين الله. فكلما اعتنى المسلم بالتفقه في دين الله فليبشر بعناية الله له وبتوفيق الله وبإمداد الله عز وجل له. وهكذا في هذه الدورات تقرأ القرآن وتحفظ القرآن وتسمع تفسير القرآن، ولا شك أن هذا من أعظم أسباب صلاح القلب شئت أم أبيت. جاء عن الإمام الشافعي أنه قال لتلميذه الربيع بن سليمان: إذا أردت صلاح قلبك أو ابنك أو أخيك أو من شئت صلاح قلبه فأودعه في رياض القرآن، فأودعه في رياض القرآن وبين مصاحبة القرآن، فإن الله يصلحه شاء أم أبى بإذنه سبحانه وتعالى. فمن أعظم أسباب صلاح الأفراد هذه الدورات بما يقام فيها من العلم النافع ومن كذلك مذاكرة القرآن، وهكذا فإنني أنصح الآباء ممن حضر في هذه المحاضرة وممن سمع هذه المحاضرة عن طريق الوسائل الأخرى التي يبث بها العلم، فإنني أنصح الآباء أن يحثوا أبناءهم على استغلال هذه الأوقات التي يمر بها الأبناء خصوصا في هذه الأيام من تلك الإجازة الصيفية التي لا ينشغل الأولاد فيها بعلوم هذه الدنيا، فألا فليقبلوا في هذه الأيام على علوم الآخرة، العلوم الشرعية، فحث أبنائك على الانضمام لمثل هذه الدورات فإنك مسؤول عنهم، وإن الولد الصبي لا يعرف مصلحة نفسه، فهو بحاجة إلى من يشجعه وإلى من يحثه وإلى من يرغبه، فإذا لم تقم أيها الأب المبارك بهذا الواجب فمن سيقوم به؟ لأنك أنت المسؤول عن هذا الابن، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وقد أمرك ربك سبحانه وتعالى أن تقي أهلك النار، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فشجع أولادك، والله إنه لمن المؤسف جدا أن نرى من أبناء إخواننا أهل السنة من يزهد عن هذا الخير. الناس يدرسون في هذه الدورات وأولاد إخواننا في لعب وضياع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا ما ينبغي أيها الآباء. وأذكرك كذلك بحديث عظيم: لو آمنا بهذا الحديث وعقلناه وعلمناه حق العلم لما تركنا أولادنا دون تربية ودون تعهد، وهو حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يجد رائحة، أو إلا لم يدخل الجنة. كيف تكون غاشا لرعيتك؟ هل أن تأتي لهم بالطعام الفاسد وأن تضع لهم السم في طعامهم وشرابهم، لا أحد يفعل ذلك. إن غش الرعية يكون بعدم نصحهم وتعاهدهم وتربيتهم، إنه من الغش أن يكون ولدك ضائعا لاه ليس في عمل دين ولا عمل دنيا، هذا هو الغش لهذه الرعية. وهكذا نحث أبناءنا على استغلال أوقاتهم، فإنهم محاسبون عليها وسيسألون عنها، كما في حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه عند الحاكم وغيره: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى. فاحرص على ما من الله عز وجل به عليك من نعمة الفراغ، ولا تكن مغبونا في هذه النعمة، فقد قال نبيك عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس عند البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أنت تتمتع بهاتين النعمتين، في صحة وعافية، في قوة، في نشاط، وهكذا في فراغ. ما عندك وظيفة وما عندك أولاد مطالب بالنفقة عليهم، عندك فراغ كثير، فلماذا تضيعه؟ أذكرك بقول الحسن البصري رحمه الله تعالى، إذ يقول: لقد أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. ربما إذا أعطاك أبوك شيئا من المال حرصت عليه وحفظته، فضياعك لوقتك أولى بالحفظ وأولى بالعناية والحرص. وهكذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي، ولم يزدد فيه عملي. هذا الذي كانوا يندمون عليه، ما يندمون على ذهاب الأموال ولا على ذهاب كذلك حظ من حظوظ هذه الدنيا، كانوا يندمون على ضياع الأوقات. وقد نظم هذا المعنى الناظم فقال: إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستزد علما فما ذاك من يومي، فما ذاك من يومي. فاستغلوا أوقاتكم أيها الأبناء، واستغلوا هذه الفترة القصيرة التي حددت لهذه الدورة، وإلا فالعلم أعظم من ذلك، فلا يكفيه الشهر ولا الشهران ولا السنة ولا السنتان. فالعلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، ولكن هذا جهد المقل، فاحرصوا على استغلال أوقات هذه الدورة. ولله الحمد والمنة، هذا المكان ما فيه صوارف وما فيه ملهيات. لربما في المدن، في الشحر، في مسجد التقوى، وقد شاهدنا هذا في دورات مضت، يذهب الطالب إلى البحر أو إلى مقهى نت أو إلى السوق ويضيع أوقاته، لكن في هذا المكان ما عندك ملهيات وما عندك صوارف وما عندك شواغل، فاجمع قلبك على العلم والجد والاجتهاد فيه، واستغل كل لحظة في التزود من العلم النافع. وهكذا نصيحة لإخواننا الأساتذة والمعلمين والدعاة المصلحين، أن يرعوا إخوانهم طلاب العلم، وأن يحرصوا على إفادتهم وتعليمهم وبذل العلم لهم. فهذا والله وظيفة عظيمة خص بها هؤلاء الدعاة وهؤلاء الأساتذة والمشايخ. وأذكركم بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. استشعر هذا الفضل. وأذكركم بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأذكركم بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن عمه علي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فاستشعروا هذه الفضائل وهذه الأجور، وتعاونوا على هذا الخير، واعلموا أن هذه المجالس، مجالس العلم وحلقات العلم، سبب لغفران الذنوب ولتزكية النفوس. ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه مفتاح دار السعادة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن الرجل لا يخرج من بيته وعليه من الذنوب كجبال تهامة. قال: فإذا سمع العلم خاف ورجع وتاب، فيرجع إلى بيته وليس عليه ذنب. ثم قال: فلا تفارقوا مجالس العلم، لا تفارقوا مجالس العلم، فالعلم يصلح قلبك، تسمع العقيدة والتوحيد، تسمع الترغيب والترهيب، تسمع آيات الله تتلى عليك، كيف لا يخشع القلب، كيف لا يخاف القلب؟ وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، وقبل الصلاة نستمع إن شاء الله تعالى إلى كلمة شيخنا الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى، فقد طلب منه مشايخ هذا الدار بمشاركة عبر الهاتف فاستجاب جزاه الله خيرا. إن شاء الله تعالى نستمع إلى هذه النصيحة والمشاركة، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفق لمثل هذا المجلس الطيب المبارك وهذا كذلك اللقاء العظيم الذي يعد من أعظم ما يجتمع أهل هذا الدين فيه، فالاجتماع لمذاكرة العلم وإحياء العلم في المجتمعات من أعظم أبواب الخير والبر، ومن أنفع كذلك وأهم أبواب الطاعات والحسنات. ولا يخفى علينا الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة في فضل العلم ومجالسه، وقد قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيح المشهور: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي حديث معاوية رضي الله عنه في البخاري وغيره: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وغير ذلك من الأدلة الكثيرة الحاثة والدالة على عظيم فضل ومنزلة العلم. وبفضل الله سبحانه وتعالى وفق الله ويسر لأهل السنة والجماعة بإقامة هذه المجالس المباركة وهكذا هذه الدورات العلمية النافعة الماتعة التي أحيا الله عز وجل بها العباد والبلاد بفضل الله سبحانه وتعالى، فجزى الله خيرا المشايخ الفضلاء والإخوة الدعاة النجباء بما يقومون به من دورات علمية نافعة مباركة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد الطيبة المباركة. وقد وفق الله عز وجل أهل السنة في هذه البلاد المباركة، بلادنا بلاد اليمن وفي غيرها، بإقامة هذه الدورات الطيبة المباركة التي فيها خير كثير بفضل الله سبحانه وتعالى. فكم نفعت هذه الدورات وكم رفعت من الجهل، بل وكم هدى الله عز وجل بها أناسا إلى طريق السنة والاستقامة. وهذه الدورة المباركة، دورة أهل السنة في دار الحديث بالشحر، دورة مباركة آتت ثمارها من سنوات، فهذه على ما أذكر هي 19 تقريبا، 19 دورة تقام من يوم افتتاح هذا المركز الطيب المبارك، دورات متتابعة متتالية، وفق الله عز وجل القائمين على هذا المركز الطيب المبارك بالتعاون في إقامة هذه الدورات النافعة المفيدة للرجال وللنساء وللصغار وللكبار، فنفع الله عز وجل بها نفعا عميما. وأذكر في أحد رمضانات القريبة لقيت بعض الشباب والإخوة، فبعضهم ما عرفتهم وإذا بهم يقولون حضرنا الدورة الأولى في الشحر. سبحان الله، يعني قبل أكثر من 20 سنة تقريبا أو 19 سنة، ويقول بعضهم جزاكم الله خيرا، استفدنا كثيرا، لو لم يكن إلا أن بصرتمونا بطريق السنة وأهل السنة، فاستطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بحضور مثل هذه الدورات أن يكون عندنا حمية من الكثير من الفتن التي ابتليت بها المجتمعات. وصدقوا، فكم ممن حضر إلى هذه الدورات الطيبة المباركة سواء من اليمن أو من خارج اليمن استفاد فائدة عظيمة، لو لم يكن إلا أن تبصر بمنهج أهل السنة والجماعة في العقيدة وفي العبادة وفي المنهج والسلوك والأخلاق، وعرف الإسلام الحق الصافي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصار عنده تمييز وتميز يبيز بين الفرق الضالة التي خرجت عن الحق وأهله، وبين وصف الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي وصفت في الأدلة الكثيرة من أدلة الكتاب والسنة. وهذا هو شأن العلم، فالعلم هو دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو تركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك نقول هنيئا لمن وفقه الله لحضور هذه الدورات الطيبة المباركة، وهكذا هنيئا لمن وفقه الله للمشاركة فيها والإعانة فيها بقليل أو كثير، حسا أو معنا، فهو توفيق من الله سبحانه وتعالى أن يستعملك الله جل وعلا في باب من أبواب طاعته، وأن يجعل لك مفتاحا من مفاتيح الخير ومغلاقا من مغاليق الشر، نعمة عظيمة. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في مثل هذه الأيام، أيام الإجازات، فالكثير من الأبناء والشباب رجالا ونساء يحتاجون إلى من يوجههم ويعلمهم ويرشدهم بما فيه الخير لهم. وهكذا كذلك أن يعانوا باستغلال أوقاتهم بما فيه الخير لهم في عاجل أمرهم وآجله. وفي حديث ابن عباس البخاري وغيره: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صدق النبي عليه الصلاة والسلام. كم من الناس من غبن في صحته وفراغه، خصوصا في هذه الإجازات، فجرته شياطين الجن والإنس إلى ما فيه هلاكه وضرره في الدنيا فضلا عن الآخرة. فلذلك من أعظم أبواب الحسنات ومن أعظم أبواب التعاون على البر والتقوى إقامة مثل هذه الدورات الطيبة المباركة، وخصوصا إذا كان فيها تعاون وترتيب مبارك وطيب. فكثرة الدورات على وجه الترتيب والتعاون لا على وجه التعارض من أعظم أبواب الخير والبر. فينبغي نتعاون الإخوة بإقامة الدورات المباركة، ويحسن ترتيبها وتنسيقها حتى يعم نفعها ويحصل الخير الكثير بوجود هذه الدورات في المدن وفي المجتمعات. ولا ننسى نشكر الشيخين الفاضلين في ما أقاموا في هذه المحاضرة التي هي افتتاح هذه الدورة المباركة، الدورة العلمية المكثفة في دار الحديث بالشحر وتبالة أو مخطط طيبة. فجزاهم الله خير الجزاء على ما قدموا وأفادوا، فهي مفتاح خير وإعانة على حضور هذا الخير. وعنوان المحاضرة يدلنا على ذلك: العلم في إصلاح الفرد والمجتمع، شأنه عظيم. فجزى الله خيرا الشيخين الفاضلين أخانا الشيخ أبا العباس محمد بن جبريل الشحري حفظه الله، وأخانا الشيخ أبا معاذ أبو بكر بن أحمد بصلعة حفظه الله، وحفظ الله الجميع من المشايخ الفضلاء، إخواننا الدعاة النجباء الذين يتعاونون في مثل هذا الخير. وبفضل الله عز وجل نفع الله بهم سواء في هذه الدار المباركة أو في غيرها من خلال الأنشطة المتنوعة، الدورات والمحاضرات والكلمات والخطب والدعوة بين الحين والآخر في القرى والمدن والبوادي. وهكذا أهل السنة والجماعة دعوتهم من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبتغون ما عند الله، لا يرجون من الناس جزاء ولا شكورا. وانظروا إلى هذا الخير، دورات لها سنوات كثيرة بفضل الله، كم تخرج منها من طلبة العلم والدعاة والمحبين، سواء في هذه المدينة أو ضواحيها، أو هذه المحافظة أو ضواحيها، بل في بلادنا اليمنية ومن خارجها استفاد خلق كثير بفضل الله سبحانه وتعالى. فلذلك أحث نفسي وإخواني وآبائي وأبنائي على الاستمرار في هذا الخير والجد والاجتهاد فيه، فإن العلم من أعظم أسباب إصلاح المجتمعات، يحيي الله عز وجل به العباد والبلاد، ويخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور، ومن طرق الاعوجاج إلى طريق الاستقامة، ويحصل به الخير الكثير بتبصر الناس وتفهمهم. قد قال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر أولو الألباب. وفي حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين المشهور بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا تزع من صدور العلماء، ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع الذي حذر منه وأخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام. فما أكثر رؤوس الجهال الذين تصدرون في المجتمعات فيضلون خلقا كثيرا. التافه من الناس يطلع في القنوات ويتكلم في المسائل الشرعية الدقيقة في العقائد والعبادات والقضايا العظيمة، فيضل خلقا كثيرا. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بالجهود الطيبة المباركة لأهل السنة ميز الكثير من الناس بين دعاة الضلال والجهل وبين دعاة أهل السنة والعلم، ميزوا بين دعاة الخير ودعاة الشر، دعاة الإصلاح ودعاة الفساد، بين دعاة السنة ودعاة البدعة. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذا الخير، وأن يبارك لنا فيه، وأن يعيننا جميعا على الإخلاص والصدق فيه، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغالق شر، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وجزى الله خيرا الجميع خير الجزاء على كل ما يقومون به في إقامة هذه الدورات المباركة وهذه الندوات والدروس والمحاضرات النافعة. نسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع خير الجزاء. وإلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.